بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقد أقام عبد الله بن عمر رضي الله عنهما.
وهذا معلوم
من وجوه. الوجه الأول أن العادة المضطردة التي جبل الله عليها بني آدم توجب اعتناؤهم بالقرآن المنزل عليهم لفظا ومعنى، بل أن يكون اعتناؤهم بالمعنى أوكد، فإنه قد علم أنه من قرأ كتابا في الطب أو الحساب أو النحو أو الفقه أو غير ذلك فإنه لا بد أن يكون راغبا في فهمه وتصور معانيه، فكيف بمن قرأوا كتاب الله المنزل إليهم الذي به هداهم الله وبه عرفهم الحق والباطل والخير والشر والهدى والضلال والرشاد والغي؟ فمن المعلوم أن رغبتهم في فهمه وتصور معانيه أعظم الرغبات، بل إذا سمع المتعلم من العالم حديثا فإنه يرغب في فهمه، فكيف بمن يسمعون كلام الله من المبلغ عنه؟ بل ومن المعلوم أن رغبة الرسول صلى الله عليه وسلم في تعريفهم معاني القرآن العظيم أعظم من رغبته في تعريفهم حروفه، فإن معرفة الحروف بدون المعاني لا تحصل المقصود، إذ اللفظ إنما يراد للمعنى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن المؤلف رحمه الله بين في مطلع هذه الإجابة في مطلع هذه الرسالة في إجابته على سؤال السائل أنه يجب على الخلق الإقرار بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مما أنزله الله تعالى في كتابه ومما أوحى إلى نبيه، فيجب على الخلق الإقرار به جملة تفصيلا، وأن هذا من تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وتحقيق شهادة أن محمد رسول الله، ومن تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله أن تقر وتعترف وتؤمن بما جاء في الكتاب وبما جاء في السنة. هذا مقتضى كون تشهد أن لا إله إلا الله أن تقر بما جاء في كتاب الله، وهذا معلوم بالاضطرار من دين الإسلام، وهو الإقرار بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء في القرآن والسنة. ومما جاء في القرآن والسنة أسماء الله وصفاته التي سمى الله بها نفسه أو وصف بها نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله، وهذا مما رضي به السابقون، وهذا مما أجمعت عليه الأمة وتلقاه الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه رضي عن السابقين الأولين ومن اتبعهم بإحسان، وهم أثبتوا الأسماء والصفات لله عز وجل وآمنوا بها، والرسول عليه الصلاة والسلام بلغ الرسالة كما أمر ولم يكتم شيئا، فإن الكتمان يناقض موجب الرسالة، كما أن الرسول معصوم من الكذب، فالكتمان يناقض موجب الرسالة والكذب يناقض موجب العصمة، فإذا يتبين بهذا أنه يجب على كل مسلم أن يصدق الرسول صلى الله عليه وسلم فيما أخبر به عن الله من أسمائه وصفاته مما جاء في القرآن ومما جاء في السنة النبوية ومما كان كما كان عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. والسابقون الأول من المهاجرين والأنصار الصحابة رضي الله عنهم تلقوا عن النبي صلى الله عليه وسلم القرآن والسنة، تلقوا العلم والعمل جميعا، تلقوا حروف القرآن وألفاظه ومعانيه، وتلقوا السنة ألفاظها ومعانيها، ولهذا كانوا يتعلمون العلم والعمل جميعا. ولهذا أقام عبد الله بن عمر وهو من أصحاب الصحابة في تعلم البقرة 8 سنين، لأنه يريد أن يتعلم اللفظ والمعنى. وتعلم المعنى لا بد منه، لأن الألفاظ قوالب المعاني، الألفاظ إنما ترد للمعنى. ولله المثل الأعلى، لو جاءك كتاب أو خطاب من الملك أو من أمير أو من شخص عادي، هل أنت تقرأ الحروف ولا تتأمل المعاني؟ ثم المعاني تنظر مقصود هذا، المقصود من هذا الخطاب، تقرأ الخطاب وتتأمل معانيه حتى تنفذ، حتى تجيب من كتب لك، تجيب هذا الذي أرسل لك الخطاب، تجيبه بأي شيء، قراءة الألفاظ بدون معاني أو بالمعاني. المعاني يقول أنت قلت كذا وكذا، مقصود كذا وكذا، وأنا أريد كذا وكذا، ترد عليه أو توافقه أو تخالفه، فكيف بالقرآن العظيم الذي هو أعظم كتاب الذي أنزله الله للهداية؟ لا بد من تعلم المعاني والألفاظ جميعا. والمؤلف رحمه الله يقول تعلم المعنى مع اللفظ هذا معلوم من وجوه، من وجوه متعددة، سيذكر المؤلف وجوه متعددة تدل على أنه لا بد من تعلم المعاني مع الألفاظ. الوجه الأول، هذا الوجه الأول، أنه لا بد من تعلم المعاني والألفاظ. فأنت الآن تقرأ العزيز الحكيم، تعلم معنى العزيز، وهو العزيز الحكيم، العزيز القوي الذي لا يغلب، العزة والقوة، العليم، العلم ضد الجهل، لفظ ومعنى، تتعلم اللفظ والمعنى. المعنى لا بد منه، والدليل على أن المعنى لا بد منه مع اللفظ يقول المؤلف عدة وجوه. الوجه الأول أن العادة المضطردة التي جبر الله عليها بني آدم توجب اعتناءهم بالقرآن المنزل عليهم لفظا ومعنى، بل أن يكون اعتناءهم بالمعنى أو كد. العادة المضطردة التي جبر الله عليه بني آدم أن توجب أن يعتنوا بالقرآن لفظه ومعناه، بل يكون العناية بالمعنى أو كتب، المقصود المعنى والفهم والتدبر والعمل، لأنه لا يمكن العمل إلا بفهم المعنى. القرآن ينزل للعمل به، كيف تعمل به وأنت لا تعلم معناه؟ تقرأ ألفاظا وحروف بدون معاني، فالاعتناء بالمعنى أو كد من الاعتناء باللفظ. وإن كان اللفظ لا، تلاوة القرآن عبادة، لكن المعنى أو كد. والمؤلف رحمه الله يضرب مثلا يقول فإنه قد علم أن من قرأ كتابا في الطب أو الحساب أو النحو أو الفقه وغير ذلك فإنه لا بد أن يكون راغبا في فهمه وتصور معانيه. إذا قرأت كتاب في الطب تصور المعنى، أو تقرأ اللفظ فقط، قرأت كتاب في الحساب في النحو في الفقه لا بد أن تكون راغبا في الفهم وتصور المعاني، فكيف بكتاب الله؟ فكيف بمن قرأوا كتاب الله المنزل عليهم الذي به هداهم الله وبه عرفهم الحق والباطل والخير والشر والهدى والضلال والرشد والغي؟ لا بد أن تكون العناية في المعنى أهم وأوكد. ولهذا قال المؤلف رحمه الله فمن المعلوم أن رغبتهم في فهمه وتصور معانيه أعظم الرغبات، بل إذا سمع المتعلم من العالم حديثا فإنه يرغب في فهمه. إذا سمع المتعلم من العالم حديث يرغب، وش معنى الحديث هذا؟ يرغب في فهمه، فكيف بمن يسمعون كلام الله من المبلغ عنه وهو الرسول عليه الصلاة والسلام؟ الصحابة يسمعون كلام الله من أي ممن؟ من المبلغ عنه والرسول عليه الصلاة والسلام. إذن يكون رغبتهم في المعنى أهم أوكد. قال ومن المعلوم أن رغبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في تعريف معاني القرآن العظيم أعظم من رغبته في تعريف الحروفات. الرسول عليه السلام يرغب أن يعرف الأمة والصحابة المعنى أعظم من رغبته في تعريف الحروف والألفاظ، لماذا؟ قال المؤلف: لأن معرفة الحروف بدون المعاني لا تحصل المقصود. إذا اللفظ إنما يراد المعنى. إذا عرفت الحروف بدون معاني هل يحصل المقصود؟ ما يحصل. فإذا الرغبة في تعرف المعنى آكد من الرغبة في تعرف في تعرف الحروف والألفاظ. نعم، هذا هو الوجه الأول. نعم.
الوجه الثاني أن الله قد حضهم على تدبره وتعقله واتباعه في غير موضع، كما قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، وقال تعالى: أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين، وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فإذا كان قد حظ الكفار والمنافقين فإذا كان قد حظ الله الكفار والمنافقين على تدبره، علم أن معانيه مما يمكن الكفار والمنافقين فهمها ومعرفتها، فكيف لا يكون ذلك ممكنا للمؤمنين؟ وهذا يبين أن معانيه كانت معروفة بينة لهم.
نعم، قبل الوجه الأول هناك أيضا كلام لشيخ الإسلام في مجموعة الفتاوي أيضا يؤيد هذا المعنى، نقله الحافظ. قال الشيخ الإسلام رحمه الله: ولأن من في قلبه أدنى حياة وطلب العلم وطلب للعلم أو فيه نهمة في العبادة، يكون البحث عن هذا الباب، يعني معرفة الله بأسمائه وصفاته والسؤال عنه ومعرفة الحق فيه، أكبر مقاصده وأعظم مطالبه. وليست النفوس الصحيحة إلى شيء أشوق منها إلى معرفة هذا الأمر، وهذا أمر معلوم بالفطرة الوجودية، لمن في قلبه أدى حياة وطلب العلم وفيه نهضة في العبادة، يكون بحثه في باب الأسماء والصفات، معرفة الله بأسماء وصفاته والسؤال عنه ومعرفة الحق فيه، أكبر مقاصده وأعظم مطالبه. والنفوس تشتاق أشد الشوق إلى معرفة هذا الأمر، وهذا أمر معلوم بالفطرة الوجودية. الوجه الثاني من الوجوه التي تدل على أن العناية بالمعنى أعظم من العناية باللفظ وأنها مقدمة وأكبر، أن الله تعالى حظ على تدبر القرآن وتعقله واتباعه في غير موضع. ساق المؤلف رحمه الله عدة آيات تدل على أن الله حظ على تدبر القرآن وتعقله واتباعه، كما قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته. وكيف يتدبر الإنسان وهو لا يعرف المعنى؟ لا يمكن. التدبر يتطلب معرفة المعنى. وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، دل على أن الذي لا يتدبرون قلوبهم مقفلة عن المعنى، ما استفادت. وقال تعالى: أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين. وقال تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وهذا خطاب لمن؟ خطاب الكفار. فإذا كان الكفار ذمهم الله في عدم التدبر وأنكر عليهم، فكيف بالمؤمنين؟ إذا كان الكفار يطلب منهم التدبر فالمؤمنون باب أولى. ولهذا قال المؤلف: فإذا كان قد حظ الله الكفار والمنافقين على تدبره عن القرآن، علم أن معانيه مما يمكن الكفار والمنافقين فهمها ومعرفتها، فكيف لا يكون ذلك ممكنا للمؤمنين؟ وهذا يبين أن معانيه كانت معروفة بينة له. إذا كان الله حظ الكفار والمنافقين على تدبر المعنى، علم أن المعاني يمكن الكفار أن يفهموها والمؤمنون من باب أولى. وهذا في رد على المفوضة، طائفة المفوضة الذين يقولون: ما نعرف المعاني، القرآن ما تعرف ولا خصوصا آيات الصفات. يقول حروف يلوك على السبب بلسانه ولا الذي معناه. إذا قلت معناه وهو العزيز الحكيم قال ما أعرف معناه. كأن ألفاظ يقرأ ألفاظ كأنها كأنها حروف أعجمية. يقول ما أدري شو المعنى. ما المعنى؟ يقول يفور الأمر له. أأمنتم ما في السماء وهو العلي العظيم؟ ما أدري شو معنى العلي. ما حروف ما ندري معناها فوضها إلى الله. كيف ما تدري المعاني؟ والله تعالى حظ على التدبر، حظ الكفار والمنافقين على تدبره. هل يحظهم الله على شيء لا يمكنهم تدبره؟ هناك طائفة تسمى المفوضة وهم شر منهم أولا، يفوضون الصفات لا يثبتون الأسماء والصفات لله، لا يثبتون العلم ولا القدرة ولا السمع والبصر وهو العليم الحكيم وهو السميع البصير. وما أدري ايش معناه. ما هو معناه؟ يفوض أمرها إلى الله. هذا غلط. المعاني معروفة والألفاظ معروفة، لكن الكيفية هي المجهولة. كيفية استواء الله عز وجل؟ نعم، ثم استوى على العرش يعني استقر وعلى وارتفع وصعد، أربع معاني هذه معنى في اللغة العربية. لكن كيفية استواء الله على عرشه لا نعلم. كما قال الإمام مالك رحمه الله الاستواء معلوم، معلوم معناه في اللغة العربية له أربع معاني كما قال ابن القيم رحمه الله. ولهم عبارات عليها أربع قد حصلت الفارس الطعان، وهي استقر وقد علا وكذا ارتفع الذي ما فيه من نكران، وابو عبيده وكذاك الصعيد الذي هو رابع على المعنى الرابع. وابو عبيده صاحب الشيباني يختار هذا القول في تفسيره ادرى من الجهمي بالقران. اذا اربعه معاني صعد وعلى وارتفع استقر، لكن كيفيه السؤال على عرشه هذا لا نعلم ولا نعلم الا. اذا المعاني معروفه. ولقد استمع القران للذكر فهل بالمدكر؟ هل يمكن أن تكون معنا غير معنوه؟ والله تعالى يسر القرآن وقال هل بمتذكر هل متذكر؟ كل هذا يبطل مذهب المفوضة الذين يقولون معاني الصفات غير معلومة يفوضها إلى الله. نعم.
الوجه الثالث أنه قال تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، وقال تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، فبين أنه أنزله عربيا لأن يعقلوا، والعقل لا يكون إلا مع العلم بمعانيه.
نعم، هذا الوجه الثالث من الوجوه التي يتبين بها أنه يجب العناية بالمعنى، وأنه لا يكفي معرفة الألفاظ والحروف، بل لا بد من حفظ القرآن بألفاظه وحروفه لأنه تعبد بتلاوته، ولا بد من فهم من تعرف المعنى وفهم المعنى. قال الوجه الثالث يدل على أنه لا بد من فهم المعنى، وأن فهم المعنى والعناية بالمعنى آكد من العناية باللفظ. أن الله تعالى قال إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، لعلكم تعقلون، لعل ليست الترجي بل هي للتعليم، إن الله لا يرجع أحد ولا أحد. والمعنى لكي تعقل. إن أنزل له القرآن عربيا، لماذا أنزل له القرآن؟ لأجل أن نعقل، كي لعل للتعليل وليس للترجي، يعني لكي تعقلوا. إن الله تعالى لا يرجع أحد ولا يخاف من أحد، لعل تكون للترجي بالنسبة للمخلوق، أما بالنسبة للإنسان فهي للتعليل. إن أنزل له القرآن عربيا لعلكم تعقلوا، يعني لكي تعقلوا. ولو كان لا يمكن فهم معاني كما تقول المفوضة ما استطعنا أن نعقله. وقال تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون في سورتين، الأولى في سورة يوسف والثانية في سورة الزخرف. الأولى إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون في أول سورة يوسف، والثانية في أول سورة الزخرف إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. قال المؤلف تعليق على الآيتين فبين، يعني الرب سبحانه فبين أنه أنزله يعني القرآن عربيا لأن يعقلوا، والعقل لا يكون إلا مع العلم المعاني. العقل إنما يكون مع العلم المعاني، فدل على أن المعاني ممكنة ومعروفة يمكن معرفتها، وأن العناية بها أهم من العناية باللفظ. نعم.
الوجه الرابع أنه ذم من لا يفهمه، فقال تعالى وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وقال تعالى فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. فلو كان المؤمنون لا يفقهونه أيضا لكانوا مشاركين للكفار والمنافقين فيما ذمهم الله تعالى به.
نعم، هذا الوجه الرابع من الوجوه التي يتبين بها أنه لا بد من تفهم المعنى تعقله، وأن المعنى أهم وآكد من اللفظ، أن الله تعالى ذم من لا يفقه، من لا يفقهه، ذم من لا يفقه القرآن، ذم من لا يفقه. فقال تعالى: وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. هذا ذم لمن؟ ذم للكفار الذين لا يؤمنون بالآخرة، جعل الله حجاب مستور، حجاب معنوي، ولهم يسمعون القرآن، وجعلنا على قلوبهم أكنة، غلاف معنوي، بحيث أنه لا يصل إليه الحق فلا يقبل الحق، وإلا قلوبهم مثل قلوب المؤمنين، ليس فيها حجاب حسي، المراد حجاب معنوي، وكنة معنوية، معنى أن الله صدهم عن قبول الحق رحمه الله. فجعلنا على قلوب أكنة أن يفقهوا وفي أذنهم وقر، مانع الحجاب من سماعهم للحق، يعني سماع القبول، ولا يسمعون كلام الناس، يسمعون القرآن، لكن المراد وقر معنوي يمنعهم من سماع الحق، السماع الذي يفيدهم. وقال تعالى: فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، ذمهم على عدم فقه الحديث. فلو قال المؤلف رحمه الله تعليقا على هذه: فلو كان المؤمنون لا يفقهونه ايضا لكانوا مشاركين للكفار والمنافقين فيما ذمهم الله به. الله ذم الكفار والمنافقين في كونهم لا يفقهون القران، ولو كان المؤمنون لا يفقهون ولا يعرفون المعاني لكانوا مشاركين للكفار، لكنهم ليسوا كالكفار، المؤمنون من الله عليهم بالايمان، فدل على انهم يفقهون ويفهمون المعنى، فدل على المعاني مفهومه، خلاف المفوضة الذين يقولون المعاني غير لا تعرف، وإنما نفوضها إلى الله. نعم.
الوجه الخامس: أنه ذم من لم يكن حظه من السماع إلا سماع الصوت دون فهم المعنى واتباعه، فقال تعالى: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. وقال تعالى: أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وقال تعالى: ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. وأمثال ذلك: وهؤلاء المنافقون سمعوا صوت الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يفهموا، وقالوا ماذا قال آنفا أي الساعة، وهذا كلام من لم يفقه قوله. فقال تعالى: أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. فمن جعل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان غير عالمين بمعاني القرآن جعلهم بمنزلة الكفار والمنافقين فيما ذمهم الله عليه.
نعم، هذا الوجه الخامس من الوجوه التي يبين بها المؤلف أنه لا بد من فهم المعنى، وأن الصحابة يفهمون معاني القرآن، وأنهم ليسوا كالكفار الذين ذمهم الله في كونهم لا يفقهون معاني القرآن. قال الوجه الخامس أنه، يعني الرب سبحانه وتعالى، ذم من لم يكن حظه من السماع إلا سمع الصوت دون فهم المعنى واتباعه. فقال تعالى: ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق ما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. الله تعالى شبه الكفار بمن؟ شبه الكفار في كونهم يسمعون القرآن ولكن لا يفهمون معانيه، شبههم بالغنم التي ينعق لها الراعي فتسمع الصوت وهي لا تفهم. الراعي ينعق للغنم، ينعق لها، فإذا نعق لها تسمع الصوت وتأتي لكن ما تفهم. فقال تعالى ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق، ينعق الراعي الذي ينعق للغنم يناديها بالصوت، تسمع الصوت كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، يسمع الصوت فقط ولا يفهم المعنى. ولهذا قال في الصفحة قال صم بكم عمي فهم عقل، صم عن الكلام بالله، صم عن سماع الحق، لا يسمعون الحق لكن يسمعون أصوات الناس، يسمعون الخطاب أمور دنياهم، سمعهم قوي فهمهم قوي لكن في أمور الدين فيما ينفعهم لا يسمعون، لا يسمعون صم، بمعنى أنهم لا يسمعون سماع قبول، فلا يسمعون الحق ولا يقبلونه، ولكن يسمعون غير الحق ويفهمونه. صم بكم لا يتكلم، بكم لا يتكلمون بالحق، وإن كانوا يتكلمون بالباطل ويتكلمون بأمور دنياهم لكن بكم عن الحق فلا يتكلمون. صم عمي فهم لا يرون الحق ولا يبصرونه، وإن كانوا يبصرون ويرون أمور دنياهم، ولهذا قال فهم لا يعقلون. هذا وصف الكفار، والمؤمن ليس كذلك. وقال تعالى في وصف الكفار أيضا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. أم تحسب أن أكثرهم يعني أكثر الكفار يسمعون أو يعقلون، يعني يسمعون سماعا، سماع استجابة وقبول، سماع يفيد، أو يعقلون ما ينفعهم في أمور دينهم، ليسوا كذلك لكن يسمعون في أمور دنياهم ويسمعون ما يضرهم لكن لا يسمعون الحق ويستجيبون له، وكذلك لا يعقلون الحق ولا يعرفونه وإن كانوا يعقلون أمور دنياهم. ولهذا قال إنهم إلا كالأنعام، كالأنعام السارحة التي تذهب إلى مراعيها تهتدي إلى الطعام والشراب ولكن ما ليس عندها عقل، بهيمة الأنعام الإبل والبقر هداها الله لمراعيها ترعى ويحتاج فيما تطلب الماء وتشرب لكن ما عندها عقل. فكذلك هؤلاء الكفار مثل الأنعام يسعون لأمور دنياهم، يعيشون لأمور دنياهم، يأكلون ويشربون ويبيعون ويشترون في أمور دنياهم ولكنهم لا يعملون لآخرتهم. قال الله بل هم أضل سبيلا، بل هؤلاء الكفار أضل من الأنعام سبيلا، لأن الأنعام ما عليها حساب ولا عقاب ولا كلفة، وقد هداها الله لمراعيها ويتسبح الله. أما هؤلاء كلفوا وأعطاهم الله عقول فلم ينتفعوا بعقولهم فصاروا أضل من الأنعام. الأنعام هداها الله لمراعيها ويتسبح الله وليست مكلفة، ما خالفت أمر الله. وأما هؤلاء فهم مكلفون يعني وركب فيهم العقول فصاروا أضل من الأنعام سبيلا، نسأل الله العافية. وقال تعالى في وصف المنافقين ومنهم من يستمع، ومنهم يعني من المنافقين، ومنهم من يستمع إليك إلى الرسول عليه الصلاة والسلام حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم وهم الصحابة ماذا قال آنفا، يعني ماذا قال محمد، ما يفهمون. يستمع للرسول عليه الصلاة والسلام فإذا خرج سأل الصغر إيش قال، ماذا قال محمد الآن، ماذا قال آنفا عن الساعة. قال الله أولئك الذين طبع الله على قلوبهم، طبع الله على قلوبهم طبع معنوي فلا يصل إليه الحق، واتبعوا أهواءهم. وهذا كلام من لم يفقه، حينما يستمعون مع الصحابة، يجلسون مع الصحابة ويسمعون كلام الرسول عليه الصلاة والسلام والصحابة يفهمون، والمنافقون قال ماذا قال محمد إيش قال، وهذا كلام من لم يفقه قوله. فقال تعالى أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم. فمن قال إن الصحابة كذلك لا يفهمون المعاني جعلهم مثل الكفار. ولهذا قال المؤلف: فمن جعل السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان غير عالمين بمعاني القرآن كما يقوله المفوضة جعل الصحابة في منزلة الكفار والمنافقين فيما ذمهم الله عليه. وفي كلام للمؤلف رحمه الله في كتابه درء تعارض العقل والنقل رد على المفوضة، يقول كما نقل المحقق قال: فعلى قول هؤلاء، على قول الكفار الذين يقولون المعاني غير مفهومة تفوض إلى الله، فعلى قول هؤلاء يكون الأنبياء والمرسلون لا يعلمون معاني ما أنزل الله عليهم من هذه النصوص. هم يقولون هذا، وحتى الرسل ما يعلمون المعاني، ما يعلمها إلا الله. فعلى قول هؤلاء يكون الأنبياء والمرسلون لا يعلمون معاني ما أنزل الله عليهم من هذه النصوص ولا السابقون الأولون، وحينئذ فيكون ما وصف الله به نفسه في القرآن لا يعلم الأنبياء معناه، بل يقولون كلاما لا يعقلون معناه. الأنبياء يقولون كلاما لا يعقلون معناه. قال: ومعلوم أن هذا قدح في القرآن والأنبياء، إذ كان الله أنزل القرآن وأخبر أنه جعله هدى وبيانا للناس، وأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يبلغ البلاغ المبين وأن يبين للناس ما نزل إليه. ومع هذا فأشرف ما فيه، وما هو أشرف ما فيه؟ الصفات والأسماء الذي يخبر الله بها. ومع هذا فأشرف ما فيه وهو ما أخبر به الرب عن صفاته لا يعلم أحد معناه، فلا يعقل ولا يتدبر، ولا يكون الرسول صلى الله عليه وسلم بين للناس ما نزل إليهم ولا بلغ البلاغ المبين. هكذا يقول: أشرف ما في القرآن الأسماء والصفات، ومع ذلك لا تعلم معاني الصفات. يقول: ما نعلم معانيها. وهو العلي العظيم، يقول: ما ندري معنى أن الله في العلو، ما ندري ألفاظ، ما ندري إيش معناها، كأنها حروف غير عربية. وهو العزيز الحكيم، يقول: ما ندري معنى العزيز الحكيم، ألفاظ نقرأه ولا ندري ماذا معناه. هكذا يقول، فوض المعنى إلى الله. قال يقول الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول المؤلف رحمه الله: وعلى هذا التقدير، على هذا التقدير فيكون كل ملحد ومبتدع الحق في نفس الأمر ما علمته برأيي وعقلي، لأنه ما يعرف المعنى. على هذا التقدير فيقول كل ملحد ومبتدع الحق في نفس الأمر ما علمته برأيي وعقلي، وليس في النصوص ما يناقض ذلك، لأن تلك النصوص مشكلة متشابهة لا يعلم أحد معناها. فيبقى هذا الكلام سدا لباب الهدى والبيان من جهة الأنبياء، وفتحا لباب من يعارضهم ويقول: إن الهدى والبيان في طريقنا لا في طريق الأنبياء، لأننا نحن نعلم ما نقول ونبينه بالأدلة العقلية، والأنبياء وأتباعهم لم يعلموا ما يقولون فضلا عن أن يبينوا مرادهم. وعلى هذا يقولون: الأدلة التي نسوقها الآن نعلم معناها بالأدلة العقلية، والأنبياء يأتون بألفاظ لا تعرف معناها، فتكون الأدلة العقلية التي يسوقها الكلام بزعمهم مقدمة على القرآن والسنة، لأن أدلتهم معلومة المعنى والقرآن والسنة غير معلومة المعنى. نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
الوجه السادس: أن الصحابة رضي الله عنهم فسروا للتابعين القرآن كما قال مجاهد: عرفت المصحف على ابن عباس رضي الله عنهما من أوله إلى آخره، أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها. ولهذا قال سفيان الثوري رحمه الله: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: لو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني تبلغه الإبل لأتيته. وكل واحد من أصحاب ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم نقل عنه من التفسير ما لا يحصيه إلا الله. والنقول بذلك عن الصحابة والتابعين ثابتة معروفة عند أهل العلم بذلك. فإن قال
نعم. هذا الوجه السادس من الوجوه التي يبين فيها المؤلف رحمه الله وجوب العناية بالمعنى، وأن العناية بالمعنى أهم من العناية باللفظ، وأن الصحابة رضي الله عليهم يتعلمون المعاني ويهتمون بها أكثر من الاهتمام باللفظ. قال الوجه الثالث أن الصحابة رضي الله عنهم فسروا للتابعين القرآن. كيف يفسرونهم لا يعرفون معناه؟ ما فسروه إلا أنهم يعرفون معناه. أن الصحابة رضي الله عنهم فسروا للتابعين القرآن كما قال مجاهد الإمام مجاهد من أئمة التابعين: عرضت المصحف على ابن عباس من أوله إلى آخره، أوقفه عند كل آية منه وأسأله عنها. وهذا رواه الطبري في تفسيره وأبو نعيم في الحلية. وجاء عنه أنه قال: عرضت المصحف على ابن عباس 3 مرات من أول القرآن إلى آخره، من أول أوقفه عند كل آية وأسأله عنها. إذا الصحابة يعرفون المعنى، ابن عباس يفسر المعنى له. ولهذا قال سفيان الثوري: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به. هذا رواه الطبري. يقول سفيان: إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به، يعني اهتم به واعتني به. لماذا؟ لأنه أخذ عن ابن عباس الصحابي الجليل الذي دعاه الرسول صلى الله عليه وسلم: اللهم فقه في الدين وعلمه التأويل. يقول: إذا جاءك التفسير عن مجاهد حسبك يكفيك. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يقول: لو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني تبلغه الإبل لأتيته. وهذا رواه البخاري في فضائل القرآن. يعني ابن مسعود رضي الله عنه من عنايته بتفسير القرآن وفهم معانيه يقول: أنا اهتممت، عندي اهتمام وعناية بمعاني القرآن، ولا أعلم أحد أعلم مني بالقرآن بمعاني القرآن. لو أعلم أحد أعلم مني بمعاني القرآن تبلغه الإبل لأركبتها إليه. لأن الإبل هي الرواح عندهم، ما عندهم سيارات ولا طائرات مثلها، عندهم الإبل. حتى هذا بعضهم قال: لو أعلم أحد وراء البحار لخطفها إليه في دعوتهم إلى الله. وكذلك ابن مسعود يقول: لو أعلم أحد أعلم مني بكتاب الله بمعانيه تبلغه الإبل لرحلت إليه وركبت إليه. وكل واحد من أصحاب ابن مسعود وابن عباس، يقول المؤلف: كل واحد من أصحاب ابن مسعود وابن عباس نقلوا عنه من التفسير ما لا يحصيه إلا الله. لأن أصحاب ابن مسعود في الكوفة وأصحاب علقمة وإبراهيم يزيد وغيرهم من أصحابه نقلوا عنهم التفسير. وكذلك أصحاب ابن عباس مجاهد وغيره نقلوا، كل واحد من أصحاب ابن مسعود ابن عباس نقلوا عنهم من التفسير قال ما لا يحصيه إلا الله. وهذا يدل على أنهم يفهمون المعاني ويهتمون بها. قال: والنقول بذلك عن الصحابة والتابعين ثابتة معروفة عند أهل العلم بها. هذه 6 وجوه يبين بها المؤلف رحمه الله العناية بالمعاني. وذكر أيضا وجوها أخرى في كتابه شيخ الإسلام بيان تلبس الجهمية، هو مطبوع الآن، كتاب عظيم من عيون كتب شيخ الإسلام. يقول: الوجه السابع أن الله تعالى وصف القرآن بأنه شفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، ووصفه بقوله: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. وقال تعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فلما أخبر سبحانه وتعالى بأن القرآن شفاء وهدى ورحمة، بأن القرآن شفاء وهدى ورحمة ونور ومبين، ولم يستثني منه شيئا، دل على أنه كله كذلك، وأنه مما يمكن فهم معناه. الله تعالى أخبر أن القرآن شفاء وهدى ورحمة ونور ومبين، ولم يستثني ولم يقل إلا آية الصفات، إلا آية الصفات فلا تعرف معانيها كما يقول المفوضة. فعلم أنه مما يمكن فهم معناه، ولو لم يمكن فهم معناه لم تتحقق في هذا الصفات. لو كان المعنى ما يمكن فهم معناه لما كان هدى وشفاء ونور ومبين، كيف يكون هدى وشفاء ولا تعرف معانيه؟ ثامنا أن الله سبحانه وتعالى قال في ذم عن اليهود: ومنهم أميون، أن الله تعالى أن الله سبحانه وتعالى قال: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا ظنون. ومنهم يعني من اليهود. قال: فلما هؤلاء الذين لا يعلمون الكتاب إلا أماني، أي إلا تلاوة بلا فهم للمعنى. والأماني جمع منية وهي التلاوة. فالله تعالى أخبر أن طائفة من اليهود لا يعلمون من كتابهم إلا مجرد التلاوة، وذمهم على ذلك. فلو كان الصحابة وكانت الصحابة لا يعرفون المعاني لكانوا مذمومين. قال المؤلف الله تعالى قد ذم هؤلاء الذين لا يعرفون الكتاب إلا تلاوة دون فهم معانيه، كما ذم الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. فإنه سبحانه قال عقب الآية السابقة فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. فهذا يدل على أن كلا النوعين مذموم. من هم النوعان؟ الذي يحرف القرآن عن علم هذا مذموم، والجاهل الذي لا يعرف المعنى مذموم. فدل فهذا يدل على أن كلا النوعين مذموم، الجاهل الذي لا يفهم معاني النصوص والكاذب الذي يحرف الكلمة عن مواضعه. تاسعا قول الله تعالى وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. قال فإنه يدل على أنه يبين للناس جميع ما نزل إليهم، فيكون جميع المنزل مبينا عنه يمكن معرفته وفهمه. قال وأنزل إليك الذكرى لتبين للناس، ولم يقل إلا آية الصفات، فإنه لا يعرف معناها ولا يمكن معرفة معناها. وقوله تعالى ولعلهم يتفكرون يدل على ذلك، فإن التفكر طريق إلى العلم، وما لا يمكن العلم به لا يمكن بالتفكر فيه. قال ولعلهم يعني علم يعني ولكي يتفكر، لو كان المعنى لا يمكن معرفته فكيف يأمرهم بالتفكر؟ والتفكر طريق إلى العلم. عاشرا قوله تعالى ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وقوله تعالى اتبع ما أوحي إليك من ربك، فالله تعالى أمر باتباع المنزل من عنده، وهل يمكن اتباعه بدون فهم المعنى؟ لا يمكن. ولهذا قال المؤلف رحمه الله ومعلوم أن اتباع ما أمرهم الله تعالى من الكتاب والحكمة إنما يمكن بعد فهمه وتصور معناه، وما كان من الكلام لا يمكن أحد فهمه لا يمكن اتباعه، لو كان المعاني غير مفهومة كيف نتبعه؟ قال بل كان الذي يسمعه كالذي لا يسمع إلا دعاء ونداء، لو كان لا يمكن معناه. وإنما الاتباع لمعاني الكلام. 11 قوله تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. والشيخ قال ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، لو كان معاني غير مفهومة كيف يحكم؟ يحكم ولا يفهم ولا يعرف المعنى. قال ومعلوم أن حكم الله بالكتاب أو حكم الكتاب بين المختلفين لا يمكن إلا إذا عرف ما حكم به من الكتاب وما تضمنه الكتاب من الحكم، وذلك إنما يمكن إذا كان مما يمكن فهمه وتصور المراد مما يمكن فهمه وتصور المراد به دون ما يمتنع ذلك منه. 12 أن الله تعالى وصف آيات القرآن بقوله كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن الحكيم الخبير، وقوله تلك آيات الكتاب الحكيم، وقوله تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. يعني قال أحكمت، قال الحكيم، وقال مبين، قال وما لا يمكن فهمه فإنه لم يحكم ولا مفصل أو مبين. وتأخبر أن القرآن محكم ومفصل ومبين، ولو كان معناه لا يفهم كيف يكون محكم ومفصل ومبين. 13 ما جاء في حديث جابر، ما جاء في حديث جابر رضي الله عنه في خطبة النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة، فقال وهو قول عليه الصلاة والسلام وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله، رواه مسلم. والشاهد قوله إن اعتصمتم به، كيف يمكن التمسك والاعتصام بشيء لا يفهم معناه؟ ولهذا قال المؤلف وكيف يمكن التمسك والاعتصام به وهو غير معلوم. هذه الجو كلها في الرد على طائفة المفوضة الذين يقولون القرآن غير مفهوم المعاني وآية الصفات لا يفهم معناها وإنما فوضوها إلى الله. نعم.
فإن قال قائل فقد اختلفوا في تفسير القرآن اختلافا كثيرا، ولو كان ذلك معلوما عندهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يختلفوا فيه، فيقال الاختلاف الثابت عن الصحابة، بل وعن أئمة التابعين في القرآن أكثره لا يخرج عن وجوه، أحدها أن يعبر كل منهم عن معنى الاسم بعبارة غير عبارة صاحبه، فالمسمى واحد، وكل اسم يدل على معنى لا يدل عليه الاسم الآخر، مع أن كلاهما حق بمنزلة تسمية الله تعالى بأسمائه الحسنى، وتسمية الرسول صلى الله عليه وسلم بأسمائه، وتسمية القرآن العزيز بأسمائه. فقال تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى، فإذا قيل الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام فهي كلها أسماء لمسمى واحد سبحانه وتعالى، وإن كان كل اسم يدل على نعت لله تعالى لا يدل عليه الاسم الآخر. ومثال هذا التفسير كلام العلماء في تفسير الصراط المستقيم، فهذا يقول هو الإسلام، وهذا يقول هو القرآن أي اتباع القرآن، وهذا يقول السنة والجماعة.
وهذا يقول هو السنة والجماعة.
فهذا يقول هو الإسلام، وهذا يقول هو القرآن أي اتباع القرآن، وهذا يقول السنة والجماعة، وهذا يقول طريق العبودية، وهذا يقول طاعة الرسول طاعة الله ورسوله. ومعلوم أن الصراط يوصف بهذه الصفات كلها ويسمى بهذه الأسماء كلها، ولكن كلا منهم دل المخاطب ولكن كل منهم دل المخاطب على النعت الذي به يعرف الصراط وينتفع بمعرفته ذلك النعت.
هذا سؤال وجواب، اعتراض وجواب. السؤال أو المعترض يقول: فإن قال قائل فقد اختلفوا في تفسير القرآن اختلافا كثيرا، ولو كان ذلك معلوما عندهم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يختلف فيه. يعني هذا المعترض يقول: كيف تقولون إن القرآن معناه مفهوم معروف للرسول ومعروف للصحابة، ومع ذلك اختلف الصحابة في تفسير القرآن اختلافا كثيرا، الصحابة اختلفوا في القرآن، كيف يكون معناه مفهوم وهم اختلفوا؟ لو كان المعاني معروفة ما اختلفوا. واضح الاعتراض؟ أجاب المؤلف رحمه الله بأجوبة، قال: فيقال الاختلاف الثابت عن الصحابة بل وعن التابعين في القرآن أكثر ولا يخرج عن وجوه ثلاثة. قال الاختلاف اللي اختلاف في التفسير القرآن الثابت عن الصحابة، والاختلاف الثابت عن التابعين لا يخرج عن وجوهنها. الوجه الأول أن يعبر كل منهم عن معنى الاسم بعبارة غير عبارة صاحبه، فالمسمى واحد وكل اسم يدل على معنى لا يدل عليه اسم آخر، مع أن كلاهما حق. يعني تكون المسمى واحد، المسمى واحد ولكن العبارات تختلف. يعني مسمى واحد له عدة أسماء وكل اسم له معنى، فهذا ترجع إلى، فإذا قلت مثلا زيد، زيد مثلا كريم وشجاع، كريم وشجاع وعابد، هذه صفات لكن المسمى واحد، هو نفسه زيد كريم، أصوب بأنه كريم بالكرم، وأصوب بأنه شجاع، وأصوب بأنه عابد، هذه مسمى لمسمى الواحد. معاني صحيح أن المعاني مختلفة لكنها لشيء واحد. فكذلك اختلاف الصحابة يختلف، يكون المسمى واحد وكل اسم له عبارة، كل اسم يدل على معنى لا يدل عليه اسم آخر، معنى مستقل. زيد كريم، زيد جواد، زيد شجاع، زيد عابد، هذه معاني لكنها لشيء واحد، كلها لزيد، كل اسم يدل على معنى لا يدل على اسم الآخر، معنى كلاهما حق. مثل المؤلف رحمه الله قال: مثل تسمية الله بأسمائه الحسنى، مثل تسمية الرسول صلى الله عليه وسلم بأسمائه، وتسمية القرآن فالله تعالى له أسماء كثيرة حتى قيل أن لله تعالى 1000 اسم. الله أعرف معارف لا يسمى بغيره، وكل اسم مشتمل على صفة. الله ذو الألوهية والعبودية على خلق الأجمعين، مشتمل على صفة الألوهية. الرحمن مشتمل على صفة الرحمة. العليم مشتمل على صفة العلم. القدير مشتمل على صفة القدرة. العزيز مشتمل على صفة العزة. الحكيم مشتمل على صفة الحكمة. الرؤوف مشتمل على صفة الرحمة. الرحيم مشتمل على صفة الرحمة. القدير مشتمل على صفة القدرة. وهكذا هذه معاني كلها لمسمى واحد هو الله عز وجل. وكذلك الرسول عليه السلام أحمد ومحمد والحاشر والمقفي والعاقب، هذه معاني لكن هذا شيء واحد، شخص واحد هو الرسول أحمد ومحمد وكثير محمد. العاقب الذي ليس بعده ولد، الحاشر الذي يحشر الرسول على قدم هكذا. وكذلك القرآن له معاني، معاني أسماء القرآن، الكتاب، الشفاء، الهدى، البيان، كلها معاني لمسمى الواحد. كذلك السيف، السيف له عدة أسماء، حتى قيل للسيف له 300 اسم، المهند والصارم إلى آخر. والأسد، الأسد يقال له 500 اسم، الضرغام والأسد إلى آخر، كلها أسماء لمسمى الواحد. ولذا قال المؤلف رحمه الله بمنزلة تسمية الله تعالى بأسمائه الحسنى وتسمية الرسول صلى الله عليه وسلم بأسمائه وتسمية القرآن العزيز بأسمائه، فقال تعالى قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. إذا دعوت الله قلت يا الله يا رحمن يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا مجيب يا قريب مجيب يا ودود يا غفور يا رحيم، كلها تدعو الله وإن كانت هذه الأسماء معانيها مختلفة. ولهذا قال سبحانه قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ايما تدعوا فله الاسماء الحسنى. فهذا اختلاف الصحابه لا يخرج عن هذا من جنس هذا. قال ولفاذا قيل الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام، هذه 5 اسماء لله، فهي كلها اسماء لمسمى واحد وهو الله سبحانه وتعالى. وان كان كل اسم يدل على نعت لله يعني على وصف لله، وإن كان كل اسم يدل على نعت لله تعالى لا يدل عليه اسم آخر. ومثل ذلك أيضا من التفسير، قال ومثال ذلك من التفسير كلام العلماء في تفسير الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. ما هو الصراط المستقيم؟ بعض العلماء يقول الصراط المستقيم هو الإسلام، وبعضهم يقول الصراط المستقيم هو القرآن يعني اتباع القرآن، بعضهم يقول الصراط المستقيم هو الرسول يعني اتباع الرسول، بعضهم يقول الصراط المستقيم هو طاعة الله ورسوله، وبعضهم يقول الصراط المستقيم طريق العبودية. هل فيها سياتنا في هذه؟ كلها كل الصراط المستقيم هو القرآن وهو الصراط المستقيم وهو الإسلام وهو طريق العبودية، كلها صدق عليها أنها الصراط المستقيم. والرسول اتباع الرسول، من اتبع الرسول فقد اتبع الصراط المستقيم، ومن دخل في الإسلام وعمل بالإسلام فهو على الصراط المستقيم، ومن كان على طريق العبودية فهو على الصراط المستقيم، ومن أطاع الله ورسوله فهو على الصراط المستقيم. فإذا قال بعض الصحابة الصراط المستقيم فسرق على الإسلام، وقال آخر الصراط المستقيم القرآن، وقال آخر الصراط المستقيم الرسول، وقال آخر الصراط المستقيم السنة الجماعة، وقال آخر الصراط المستقيم طاعة الله ورسوله، وقال آخر الصراط المستقيم طريق العبودية. هل بينها تنافي؟ لا، كل أحد. فكذلك اختلاف الصحابة من هذا الباب. ولهذا قال المؤلف رحمه الله ومعلوم أن الصراط يوصف بهذه الصفات كلها، كل هذه الصفات الأصل ويسمى بهذه الأسماء كلها، ولكن كل منهم دل المخاطب على النعت الذي به يعرف الصراط وينتفع بمعرفة ذلك النعت. وهذا موجود في تفسير الطبري وابن أبي حاتم. نعم.
الوجه الثاني أن يذكر كل منهم من تفسير الاسم بعض أنواعه أو أعيانه على سبيل التمثيل للمخاطب لا على سبيل الحصر والإحاطة، كما لو سأل أعجمي عن معنى لفظ الخبز فأرى رغيفا وقيل هذا هو، فذاك مثال للخبز وإشارة إلى جنسه لا إلى ذلك الرغيف خاصة. ومن هذا ما جاء عنهم في قوله تعالى فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فالقول الجامع أن الظالم لنفسه هو المفرط بترك مأمور أو فعل محظور، والمقتصد القائم بأداء الواجبات وترك المحرمات، والسابق بمنزلة المقرب بمنزلة المقرب الذي يتقرب إلى الله تعالى بالنوافل بعد الفرائض حتى يحبه الحق. ثم إن كلا منهم يذكر نوعا من هذا. فإذا قال القائل الظالم المؤخر للصلاة عن وقتها، والمقتصد المصلي لها في وقت، والسابق المصلي لها في أول وقت، حيث يكون التقديم أفضل وقال آخر الظالم لنفسه هو البخيل الذي لا يصل رحمه ولا يؤدي زكاة ماله، والمقتصد القائم بما يجب عليه من الزكاة وصلة الرحم وقر الضيف والإعطاء في النائبة، والسابق الفاعل المستحب بعد الواجب كما فعل الصديق حين جاء بماله كله، ولم يكن مع هذا يأخذ من أحد شيئا. وقال آخر الظالم لنفسه هو الذي يصوم عن الطعام لا عن الآثام، والمقتصد الذي
فيها النسخة والمحكات، الذي يصوم عن الطعام لا عن الآثام والمحلكات، في مخطوطة معنا.
وقال آخر الظالم لنفسه الذي يصوم عن الطعام لا عن الآثام والمهلكات، والمقتصد الذي يصوم عن الطعام والآثام، والسابق الذي يصوم عن كل ما لا يقربه إلى الله، وأمثال ذلك. لم تكن هذه الأقوال متنافية، بل كل ذكر نوعا مما تناولته الآية.
نعم، هذا النوع الثاني من الوجه الثاني من الوجوه التي لا تخرج عنها تفاسير الصحابة والتابعين، أن يذكر كل منهم من تفسير اسم بعض أنواعه على سبيل التمثيل أو عيانه، لا على سبيل الحصر، يعني يذكر مثال للمعنى، ما ليس المقصود الحصر لكن مقصوده المعنى. مثل المؤلف رحمه الله كما لو سأل أعجمي عن معنى لفظ الخبز، أعجمي ما يعرف، قال وش الخبز؟ فأنت تأتي برغيف وتقول هذا الخبز، هل مرادك الخبز هذا ولا تريد تبين له المثال؟ مثال، تقول الخبز مثل هذا، إذا رأيت هذا هو الخبز، وليس معنى أن الخبز كله هذا، لا، المراد هذا مثال الخبز. فكذلك الصحابة أحيانا يذكرون مثال للمعنى ولا يريدون الحصر، هل هذا يذكر مثال وهذا يذكر مثال وهذا يذكر مثال وهذا يذكر مثال، كل الأمثلة داخلة في المعنى، هل هذا يكون فيه تنافي؟ ما في تنافي. هذا النوع الثاني من الاختلاف. الوجه الثاني أن يذكر كل منهم، يعني من الصحابة والتابعين، تفسيرا من تفسير الاسم بعض أنواعه أو أعيانه على سبيل التمثيل للمخاطب، لا على سبيل الحصر والإحاطة. كما لو سأل أعجمي عن معنى لفظ الخبز فأري رغيفا، تريه رغيف، فقيل هذا هو الخبز، فذاك مثال للخبز وإشارة إلى جنسه، فأنت تقول جنس الخبز هذا، إذا رأيت مثل هذا هو الخبز، وليس معنى ذلك أنك تريد الحصر، أنت تريد تذكر له مثال، فهذا الخبز. فهو الآن عرف الخبز، فإذا رأى نوع آخر أعطيته الخبز غير بر، ورأى خبز آخر بر، عرف الخبز، عرف هذا مثال، عرف نوع الخبز، لكن في الأول ما يدري، فأنت أعطيته مثال فعرف. كما لو سأل جميعا معنى لفظ الخبز فأري رغيفا فقيل هذا هو، فذاك مثال للخبز وإشارة إلى جنسه لا إلى ذلك الرغيف خاصة. المراد يقول هذا جنس الخبز، وليس مرادك أن الحصر، بس هو جنس الرغيف، وهذا إذا رأيت مثل هذا فهذا هو الخبز. ومن أمثلة ذلك ما جاء في تفسير قول الله تعالى في سورة فاطر، ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومن سابق بالخيرات بإذن الله. هذه أقسام المؤمنين. كم قسم؟ ثلاثة: ظالم لنفسه، ومقتصد، وسابق. فالظالم لنفسه هو الموحد، مؤمن موحد لم يقع في عمل الشرك، لكن قصر في بعض الواجبات أو فعل بعض المحرمات، سمي ظالم نفسه لأنه ظلم نفسه بفعل المعاصي. هذا اسم ظالم نفسه. ظلم نفسه بأي شيء؟ مثلا تعامل بالربا مثلا، أو الكذب، أو أخذ شيء من الرشوة، أو عق والديه، أو تساهل بعض الواجبات، هذا ظالم لنفسه. لكن ما ليس بكافر، موحد، هذا ظالم لنفسه. والمقتصد الذي أدى الواجبات وترك المحرمات، وقف عند هذا الحد، أدى ما وجب الله عليه وترك المحرمات، لكن ما صار عنده نشاط في فعل المستحبات والنوافل، مقتصر، هذا مقتصر. والسابق بالخيرات أدى الواجبات وصار عنده نشاط وفعل المستحبات والنوافل، وترك المحرمات وصار عنده نشاط وترك المكروهات، وترك التوسع في المباحات أيضا حتى لا يقع في المكروهات. هذا من هو؟ هذا السابق بالخيرات، ويسمى هم السابقون، يسمون المقربون، هم المقربون. وأولئك المقتصد يسمون أصحاب اليمين. السابق بالخيرات أدى الواجبات وترك المحرمات وفعل المستحبات والنوافل وترك المكروهات وترك فضول المباحات أيضا حتى لا ما يتوسع في المباحات. هؤلاء في الدرجة العليا. يليهم المقتصد ويسمون أصحاب اليمين، اقتصروا على أداء الواجبات وترك المحرمات فقط، لكن ما عندهم نشاط في المستحبات والنوافل، وقد يفعلوا المكروهات كراهة التنزيه، ويتوسعوا في المباحات، لكن ما يفعلوا المحرمات ولا يقصروا في الواجبات. وكل من الصنفين يدخل الجنة من أول وهلة، فضل من الله تعالى وإحسانه. لكن درجة السابقين درجة عليا، الدرجة الجنة درجة، كل درجة عليا أعلى نعيم من الدرجة التي تسلمها. فلا تكون درجة السابقين مثل درجة المقتصدين، لكن كل منهما دخل الجنة من أول وهلة سلم من العذاب. الظالمون لأنفسهم ما أدوا الواجبات وقصروا فيها أو فعلوا بعض المحرمات، لكن موحدون ما فعلوا الشرك، ما فعلوا التوحيد، لكن قصروا في بعض الواجبات وتركوا بعض المحرمات، ما مصيرهم؟ هؤلاء تحت مشيئة الله، قد يعذب الإنسان في قبره، كما في قصة الرجلين اللذين مر بهما النبي صلى الله عليه وسلم، قال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستجيبهم بقوله. إذن قد يعذب في قبره، وقد تصيبه الشدائد وأهوال يوم القيامة، وقد يعفو الله عنه تحت مشيئة الله، إن الله لا يغفر الشرك ولا يغفر، وقد يستحق دخول وهو مستحق لدخول النار، لكن قد يشفع فيه فلا يدخل النار، وقد يدخل النار، بل لا بد أن يدخل النار جملة من الكبائر. مؤمنون، موحدون، مصلون، ولا تأكل النار وجوه. لماذا دخلوها؟ لأنهم ماتوا على معاصي. هذا مات على الزنا من غير توبة، هذا مات على الربا من غير توبة، هذا مات على الغش من غير توبة، هذا مات على عقوق العدين من غير توبة، هذا مات على الغيبة، هذا مات على النميمة. ويشفع فيهم النبي صلى الله عليه وسلم 4 شفاعات، يشفع فيهم الملائكة والأفراد، وتبقى بقية لكانهم الشفاعة، فيخرجهم الله برحمته. لكن لا يبقى في النار، لا يخلدون، لا بد أن يخرجوا. لأن في حديث الشفاعة أن الله تعالى قال نبيه أخرج من النار في قلبي أدنى 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 مثقال حبة خردل من إيمان. والمعاصي ولو كثرت ما تقضي على الإيمان، بل لا بد أن تبقى بقية، ما تقضي ولو كثرت. متى يقضى على الإيمان؟ إذا جاء الكفر الأكبر أو النفاق الأكبر أو الشرك الأكبر، خلاص انتهى الإيمان، ما يمكن يجتمع الإيمان مع كفر. لكن المعاصي ولو كثرت ولو عظمت لا بد يبقى شيء من الإيمان يخرج به من النار، ولو قليل، ولو أدنى مثقال حبة خردل. عرفنا الآن الظالم نفسه أنه الذي قصر بعض الواجبات وفعل بعض المحرمات. المقتصد أدى الواجبات وترك المحرمات وقف. السابق والمقرب أدى الواجبات والنوافل وترك المحرمات والمكروهات وفضول المباحات. فإذا جاء بعض الصحابة ماذا يقول عنهم؟ يقول بعضهم يقول الظالم لنفسه إذا جاء المؤخر للصلاة عن وقتها. هل معنى المظالم نفسه ما يكون له مؤخر الصلاة؟ طيب وليه يتعامل بالربا ما هو ظالم نفسه؟ لا، لكن شو المراد؟ ما المراد؟ المراد المثال، هو المثال. الظالم قال بعض الصحابة الظالم نفسه المؤخر للصلاة عن وقتها، والمقتصد المصلي لها في الوقت، والسابق أن يصلي لها في أول وقت حيث يكون التقديم أفضل. هذا أمثلة، ليس المراد الحصر، مثال مثل ما تري العجم يخوز وتقول هذا 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 الخبز. وقال بعض المفسرين الظالم نفسه هو البخيل الذي لا يصل رحمه ولا يؤدي زكاة ماله، والمقتصد هو القائم بما يجب عليه من الزكاة وصلة الرحم وقرى الضيف والإعطاء للنائب، والسابق الفاعل المستحب بعد الواجب. وقال آخر الظالم نفسه الذي يصوم عن الطعام ولا يصوم عن المعاصي، والمقتصد الذي يصوم عن الطعام وعن المعاصي، والسابق الذي يصوم عن كل ما لا يقرب إلى الله. هذه أمثلة ليس الموضوع، هذا الاختلاف يؤثر ما يؤثر. ولهذا قال المؤلف رحمه الله قول جامع أن الظالم ليس هو المفرط لترك المأمور أو فعل المحظور، والمقتصد القائم بأداء الواجبات وترك المحرمات، والسابق منزلة المقرب الذي يتقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض حتى يحبه الحق. ثم إن كلا منهم يذكر نوعا من هذا، فإذا قال القائل الظالم المؤخر للصلاة عن وقتها، والمقتصد المصلي لها في الوقت، والسابق المصلي لها في أول وقت حيث يكون التقديم أفضل، وقال آخر الظالم نفسه هو البخيل الذي لا يصل رحمه ولا يؤدي زكاة ماله، والمقتصد القائم بما يجب عليه من الزكاة وصلة الرحم وقيل الضيف والإعطاء في النائبة، النوائب يعني تنوب الإنسان ويحتاجه، والسابق الفاعل المستحب بعد الواجب كما فعل الصديق أبو بكر الصديق حين جاء بماله كله لما حث النبي على الصدقة، جاء تسابق عمر وأبو بكر، فجاء عمر بنصف ماله وأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أبغيت لأهلك؟ قال أبغيت لهم مثل هذا، فجاء أبو بكر بماله كله فوضعه عند النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا أبغيت لأهلك؟ قال أبغيت لهم الله ورسوله، فقال عمر لا أسابقك بعد اليوم أبدا. فهذا الصديق فعل مستحب. وهل يجوز الإنسان يتصدق بماله كله؟ قال العلماء لا يجوز الإنسان يتصدق بماله كله إذا كان له أولاد وأهل ويجعلهم يتكففوا الناس ويشحذون، إلا في حالة واحدة إذا كان له مكسب يومي بحيث أنه يستطيع يكسب كل يوم ما يكفي لأولاده وأولاده يصبرون، أما أن يتصدق بماله كله ويترك أولاده يشحذون لا. ولهذا قال النبي كعب بن مالك لما قال إن من توبتي أنا انخلع من مالي، قال عليك بعض ذلك، قال أبقى عليك بعض ذلك فهو خير لك. وقال آخر الظالم النفس الذي يصوم عن الطعام لا عن الآثام والمهلكات، والمقتصد الذي يصوم عن الطعام والآثام، والسابق الذي يصوم عن كل ما لا يقربه إلى الله وأبهى لذلك. هل هذه الأقوال مختلفة؟ قال المؤلف لم تكن هذه الأقوال متنافية، بل كل ذكر نوعا مما تناولته الآية. وهذا ذكره الطبري والبغوي في تفسيره ابن كثير. نعم كم بودنا نكمل الوجه الثالث، بس اخشى ان اخر نشوف كم في بعض الاسئله تقف على كل هذا مقدمه المؤلف، بعد ذلك يتكلم عن العلو والصفات بعد هذا، كل هذا مقدمه ليبين ان القران يمكن معروف المعنى للصحابه والتابعين ومن ذلك ايه الصفات. نعم صلى الله على محمد وسلم. نعم
احسن الله اليكم وبارك في علمكم. يقول السائل هل مذهب التفويض أسلم من التأويل مع علمنا أن كلاهما باطل؟
كلاهما باطل، لكن العلماء يقولون المفوضة شر من المؤولة، لأنهم جهلوا الرسول وجهلوا الصحابة من المعنى، قالوا جعلوا الناس كلهم جهال لا يعرفون المعاني. نعم
أحسن الله إليكم. يقول السائل مذهب الأشاعرة يقوم على إثبات سبع صفات ونفي ما عداها، فكيف يكون ذلك وقد وقع التأويل منه فيها؟
كيف يكون يعني من المؤولهم المؤوله ما عدا السبع صفات يؤولونها، وبعضهم وهم مختلفون، بعضهم 29 صفه بعضهم 40 صفه، لكن مشهور في سبع صفات الحياه والكلام والبصر والسمع والعلم والقدره والاراده، هذه يثبتونها والباقي يتأولونها. نعم
احسن الله اليكم. يقول السائل أي الفرق أسبق ظهورا؟ أي الفرق أسبق ظهورا؟ هل هم الخوارج أم الرافضة؟
الخوارج، الخوارج هم الذين قتلوا عثمان رضي الله عنه وخرجوا على علي، ثم ظهرت الشيعة الشيعة ابن سبأ هم يعني متقاربان. عبد الله بن سبع العودي الذي هو أصل الشيعة المنافق الزنديق تشيع لعلي، فهم يعني الخوارج والشيعة الذي خرجوا على علي والذي يتشيع له، حتى إن سبعية أله جعله إله علي وقال هو الإله واستجدوا له، فحفر لهم حفر وأضرمها نارا وألقاه فيها وقال لما رأيت الأمر أمرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا، فلما ألقاه في النار زادوا وسجدوا له قالوا هذا هو الإله والعياذ بالله. صلى الله عليه وسلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما معنى الجعل في قوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا؟
يعني سيرناه، ليس معناه كما المعتزل يقول جعلناه يعني خلقناه، يقول القرآن مخلوق، المعنى جعله الله سيره قرآن عربيا يعني أنزله قرآن عربيا. نعم.
أحسن الله
إليكم. لغة العرب. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: قال المصنف رحمه الله أن الله قد حض الكفار والمنافقين على تدبره، علم أن معانيه مما يمكن الكفار والمنافقين فهمها، فكيف لا يكون ذلك ممكنا للمؤمنين؟ ثم قال رحمه الله في الوجه الرابع أنه ذم من لم يفهمه، ونقل قوله سبحانه: وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه، فذكر أنهم يفهمون ثم ذكر خلاف ذلك، فكيف نجمع؟
نجمع بينهما: في الأول حظهم على فهمه وتعقله فدل على أنه يمكن، وفي الوجه الثاني أنكر عليهم أنهم لا يتفهمون المعنى، فهم جهال ما تفهموا لكن الله حثهم على ذلك، دل على أنه يمكن لهم أن يفهموا لكن ما تفهموا ولا عرفوا ولا تدبروا، لكن يمكنهم هذا. فالوجه الأول يبين أنهم يستطيعون أن يفهموا لو أرادوا، والوجه الثاني ذمهم على جهلهم وعدم تفهمهم المعنى وطلبهم فهم المعنى. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السؤال من فرنسا. يقول السائل: أحيانا يختلف المفسرون في تفسير القرآن، فما العمل في هذه الحالة؟
تفسير القرآن كما سيأتي قد يكون تفسير القرآن بالقرآن، إذا جاء تفسير القرآن بالقرآن إذا لم يفسر الآية بآية هذا هو المقدر، فإن لم يوجد فالنبي صلى الله عليه وسلم فسر القرآن في آيات فسرها، فإن لم يوجد فسر الصحابة باللغة، هذا له طرق تفسير. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف أجمع بين الآيات التي تدل على عدم فهم الكفار والمنافقين للقرآن وبين الآيات التي ذكر فيها أنهم يعلمون المراد من القرآن، مثل قوله: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا؟
هذا أئمة الكفر، هذا فرعون ومعه الله: جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، يعني فرعون وملأه يعرفون القرآن، يعرفون المعنى ويعرفون الآيات التي أنزلها الله أعطاها الله لموسى، وجحدوا بها وهم يعلمون أنها معجزات وأن آيات تدل على صدق موسى. نعم.
يقول السائل: فأما إن كان، يقول السائل في قوله تعالى: فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، هل هؤلاء منزلتهم أعلى من منزلة السابقين؟ أرجو التوضيح.
السابقون هم المقربون، أما إن كان السابقون هم المقربون لهم وصفان، كما أن أصحاب اليمين هم المقصدون، والسابقون المقربون الذين تقربوا الله بالنوافل بعد الفرائض وتركوا المكروهات بعد المحرمات، والمقتصدون أصحاب اليمين اقتصروا على أداء الواجبات وتركوا المحرمات، لهم اسمين، يقال لهم أصحاب اليمين ويقال لهم مقتصدون، والسابقون لهم اسمان، يقال السابقون ويقال لهم المقربون. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل صحيح ما ينقل في بعض المواقع في الشبكة أن الأشاعرة من أهل السنة والجماعة؟
ليس بالصحيح، الأشاعرة طائفة من أهل البدع، لكن قد يقال لهم من أهل السنة والجماعة في موافقة على السنة والجماعة في صلة السبع. نعم. وإذا ليس من أهل السنة والجماعة هم أشاعرة. نعم.
أحسن.
نعم. لكنهم أقرب الطوائف إلى السنة. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما رأيك بمن يقول إن المسيح الدجال حي الآن؟ هل هذا صحيح أم أنه ميت ويخرج آخر الزمان؟
إذا دل حديث الذي رواه الإمام مسلم في قصة عدي لما لعب بهم البحر ولجأ المركب إلى جزيرة وجدوا فيها الجساسة وأوصلتهم إلى رجل عظيم موثق بالأغلال وقال إنه الدجال، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه وافق ما عندي، وكان نصرانيا ثم أسلم. وهذا الحديث رواه الإمام مسلم، وحديث سرد صحيح إلا على أنه موجود وأنه سيخرج، قال أنه سيخرج في كذا كذا، وسألهم عن أسئلة وعن أماكن في الشام وقال أنه سيخرج، والحديث صحيح ثابت في صحيح مسلم إذا صح. الشعبي عن فاطمة بنت قيس. نعم.
أحسن الله إليكم. تقول السائلة: ما معنى قوله تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل، وما وجه الشاهد؟
يعني الشاهد أن الرسول صلى الله عليه وسلم بلغ، وجه الشاهد أن الرسول بلغ القرآن والسنة ولم يكتم شيئا، لو كتم شيئا أو تقوى أخبر عن الله شيئا لم يقله لعاجله الله بالعقوبة، لكنه معصوم من هذا. ولو قلنا أن هذا شرط تقديري، لو تقول علينا، لو تقول على الله بعض الأقاويل وكذب على الله لعاجله الله بالعقوبة. ولهذا لا يقر الله من يكذب عليه، كل من يدعي النبوة يعاجب العقوبة، من يدعي النبوة ويكذب على الله ما يقر، فلا بد أن يعاجب العقوبة. والله تعالى يقول: لو تقول علينا، لو المعصوم، لو حرف امتناع الامتناع، لو شرط تقديري، لو تقول على الله وكذب عليه لعاجله الله بالعقوبة، لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، الوتين عرق في القلب يتصل بالقلب، إذا قطع مات الإنسان يسعد. نعم. والشاهد أن الرسول معصوم، معصوم من الكتمان فلا يكتم شيئا، ومعصوم من الكذب على الله. نعم.
أحسن الله إليكم. تقول السائلة: ما أقسام صفات الله سبحانه؟
أقسام، وهذا في تفصيل بعض العلماء، قسم صفات ذاتية لا تنفك عن الباري، وصفات فعلية تتعلق بالمشية والاختيار. فالصفات الذاتية مثل العلم والقدرة والسمع والبصر واليد والرجل لا تنفك عن الباري، والصفات الاختيارية تتعلق بالمشية والاختيار مثل الكلام والخلق والرزق والإماتة والإحياء، يخلق متى شاء، يخلق يتكلم متى شاء، وهكذا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: نريد إرشادنا إلى كتاب ميسر لشرح أسماء الله الحسنى.
والله في كتب في هذا، في كتب مؤلفة في القرطبي في شرح أسماء الله الحسنى، وفي مقيم رحمه الله ذكر في النونية، وفي مؤلفات في رسائل جامعية كتبت في هذا، كلها في صدر في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل ثبت بأن الشيخ ابن باز رحمه الله كان يفتي بجواز ضرب الطبل؟
بجواز إيش؟
الضرب بالطبل.
لا، لم أسمع هذا ولا أعلم هذا، ولا أعلم أنه يفتي بهذا. نعم. وفق الله جميع طاعته، وثبت الله جميع محمد، وصلى الله على محمد وعلى آله. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
هذا جوال ذا؟ ها؟ هذا ما يسمح هذا بعد.